بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف حفظه الله: من فوائد الأحاديث التي جاءت في القيام، قال: استحباب القنوت بعد النصف الثاني من رمضان. قال محمد بن نصر المروزي: قال الزعفراني عن الشافعي: أحب إلي أن يقنتوا في الوتر في النصف الآخر، ولا يقنتوا في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. هذا كلام الشافعي رحمه الله في القديم، لأن الزعفراني روى عنه قديما لما كان في العراق. وأما الجديد فهو يستحب القنوت السنة كلها، لكن هذا الكلام صحيح أصح وأقرب إلى الأدلة. وقال أيضا: حدثني أبو داود أي محمد بن نصر، قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: فإن شاء. قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه. قلت: إذا كان يقنط النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة 16. أنا يقنط في 16، هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه الصحابة. قال: استحباب صلاة التراويح جماعة، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليل كله. قال النووي رحمه الله: قال صاحب الشامل: قال أبو العباس وأبو إسحاق: صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد، لإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك، ولأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى التراويح أو قيام الليل جماعة، جاء من حديث عائشة ومن حديث زيد بن ثابت، كذلك في حديث أبي ذر والنعمان بن بشير وغيره من الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعض الليالي في رمضان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خشيت، كما جاء في حديث عائشة، قال: خشيت أن تفرض عليك، خشيت أن تفرض عليك، معنى قام في الليلة الأولى، فلما رآه أناس قاموا بقيامه، ثم أن الناس تكلم بعضهم بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العشاء، فاجتمع الناس أكثر في الليلة الثانية، ثم في الليلة الثالثة ازدحم المسجد فلم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خرج وقال: إني لا يخفى علي مقامكم هذا، وإني خشيت أن تفرض عليكم، وإني خشيت أن تفرض عليكم. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن تصلى جماعة، لكن خشية أن تفرض هذه الصلاة فلهذا لم يصلها حتى لا تشق على الناس. ثم لما جاء عهد أبي بكر فكان الناس يصلون في المسجد، بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلون في المسجد أوزاعا، الرجل يصلي بصلاة الرجل، الرجل يصلي معه 5 أو 6، وهكذا يصلون أوزاع في المسجد. فلما رآهم عمر هكذا قال: لو أني جمعتهم، فجمعهم، فكلم أبي بن كعب وتميم الداري أن يصليا بالناس، فجمع الناس على إمام واحد، وكان في بداية الأمر كان يصلي أبي بن كعب وتميم الداري، ثم صلى بهم أبو زيد رجل من الأنصار من القراء، من حفظة القراء، من الصحابة من حفظة القرآن، وممن استعان بهم عثمان في كتابة المصحف. فكان عمر رضي الله عنه يجعله يصلي بالناس، وكان أحيانا عمر هو الذي يصلي، فاجتمع الناس هكذا في عهد عمر وفي عهد علي وفي عهد عثمان أقصد ثم في عهد علي، وجرى الناس على هذا المنوال وأنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعون في المسجد. ومن آكد أيضا أن الإمام الناس يجمع الناس في هذه الصلاة، ومما يدل أيضا على أنها مستحبة وهي أفضل من الانفراد قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ما جاء في حديث أبي ذر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي ليلة كاملة يكتب له أجرها أنه قامها، وهذا فضل عظيم. لكن أحيانا قد يكون مثلا الإنسان مثلا يرى أن صلاته بالليل أفضل، حكم مثلا تكون الصلاة قصيرة أو صلاة سريعة مثل ما يصلى في بعض المساجد أو غيرها من هذه الأشياء التي قد تبعده عن الخشوع، وإذا صلى وحده خشع فلا بأس أن يصلي وحده، لكن الأصل أن الجماعة هي في صلاة التراويح أو في صلاة الليل، ولا فرق كما قلنا بين صلاة التراويح وصلاة الليل، كلها صلاة ليل، الصلاة بعد العشاء إلى الفجر كلها تسمى صلاة ليل، وإنما كما قلنا سميت التراويح لأن الصحابة كانوا يتروحون بعد 4 ركعات وقال بعضهم بعد 2 ركعتين فسميت تراويح. وقال حتى ينصرف الناس أو حتى ينصرف الإمام، وينصرف معنى كما قال هنا قال الشيخ العباد المقصود بانصراف الإمام انصراف الناس من الصلاة وتفرقهم إلى بيوتهم، أنا إذا انصرف الإمام أي سلم وتفرق الناس فهذا يعتبر انصراف، ينصرف بعد ذلك الناس. قال: جواز خروج النساء إلى المسجد لقيام الليل وغيره لكن بشروط. قال صاحب تحفة الأحوذي: اعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ومع هذا لو استأذنت للصلاة إلى المسجد لا تمنع بل تؤذن، لكن لا مطلقا بل بشروط قد وردت في الأحاديث، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وجاء في رواية: وليخرجنا تفلات، يخرجنا تفلات أي غير متطيبات. فلهذا تخرج بشروط أنها ما تكون فيها زينة، ما تكون فيها عطر أو طيب يريح أو يراح الناس وخاصة الرجال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة تعطرت أو تطيبت في بيتها ثم خرجت فشم الرجال ريحها فهي كذا وكذا، جاء في رواية: فهي زانية. فلا يجوز للمرأة أن تخرج وتتعطر وتتطيب تخرج الخارج، أو يكون مثلا في ثيابها بخور يراح، فهذا أيضا لا يجوز ويعرضها لهذا الوعيد، بل هذه تعتبر كبيرة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج. ولهذا قال: وليخرجنا تفلات، تفلات أي غير متزينات ولا متعطرات، فإذا أرادت أن تخرج المرأة المسجد تخرج بدون تزين ظاهر، وأيضا كذلك بدون رائحة تراح منها، وأيضا كذلك تحتشم في الطريق، ما تفعل مثلا حركات أو كذا حتى يراها الرجال كما يفعل بعض النساء في بعض المدن، نسأل الله عز وجل العافية. فلهذا بهذه الشروط والضوابط، أيضا من هذه الشروط والضوابط أن تكون على الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي، المرأة كلها عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فلا ينبغي أن تظهر شيء من جسدها، لا يديها ولا رجليها، بل تأتي بالحجاب الكامل الذي فرضه الله عز وجل على النساء. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.